المسلمين على الحاقها على الاقل بالمسجدين بالمساجد كما هي عبارة المصنف
الدعية انه توجد ثلاثة ادلة لالحاق المشاهد المصرفة بالمساجد على الاقل لا بالمسجدين، اي يحرم دخول المجنب اليها وان كان لا يحرم الاجتياز مع صدق الاجتياز، ها الدخول من باب والخروج من باب اخر. ما هي هذه الادلة؟ يذكر المصنف هذه الادلة تبعا. الدليل الاول وهي ان روح المسجدية وهي شرافة المكان، كون المكان محلا للعبادة متحققة في المراقد بنحو أتم، وبما أنها متحققة في المراقد بنحو أتم فحينئذ يفترض ماذا؟ يفترض أن تترتب عليها أحكام المسجدية، ومن أحكام المسجدية أنه لا يجوز دخول الجنب إلى المسجد وأن كان يجوز تفوج. إذا كان كذلك يفترض أيضا أن تلحق الحسينيات، إذا كان كذلك يفترض أن يلحق كل مكان له شرف وصار محلا للعباد. بعد هذه لا، هذا الدليل لا يخص فقط المرقد الشريف والمراقد الشريف، هذا الدليل الأول. سيأتي المصنف على رد هذه الأدلة تباع. الدليل الثاني هو أن ترك مكث الجنوب، ترك دخول الجنوب إلى هذه المراقد نحو من أنحاء التعظيم لشعائر الله، وبالتالي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا الدليل كما ترون لا بد أن يثبت في بعض الحالات، لا كل، لست في مقام الرد، في مقام التقييد، الرد سيأتي. لا بد أن يثبت في بعض الحالات التي يكون الجنب دخول الجنب فيها إلى المرقد الشريف منافي لتعظيم شعائر الله، وإلا لو فرض جدلا أن زائرا ما جاء لزيارة الإمام ثم أجنب ولم يمكنه التطهير وهو يريد الدخول لزيارة لا لشيء آخر لا لمجرد الدخول، هذا هل يعتبر الدخول مناسب لتعظيم شعائر الله أم يعتبر الدخول موافق لتعظيم شعائر الله؟ أنا وهذا الدليل يفترض أن يختص ببعض الحالات التي يكون فيها الدخول منافيا لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أنا بس مقام تقدير أدلة الآن، مو في مقام الرد على هذه الأدلة. الدليل الأول ماذا ذكرنا؟ قلنا المفروض أن هذا الدليل يصير عام، بعد هذا كل مكان صار محلا للعبادة وامتلك شرفا ما حاجة على شرف ما وإن لم يكن مرقد إمام يفترض أن يشمله الدليل، ويفترض أن تترتب عليه أحكام المسجدية، مثلا حسينيات، مثلا مراقد علماء عوام تحولت إلى مكان شريف ومحل للعبادة، هذا الدليل أعم بعد من المراقد الشريف. الدليل الثاني ما يمكن تعميمه لكل الحالات، أنا والدليل ولسان الدليل، الدليل يقول دخول الجنوب إلى المرقد الشريف خلاف التعظيم لشعائر الله، لكن بعض الحالات يكون دخول الجنوب تعظيما لشعائر الله، هو يقصد هو أتى إلى الزيارة والتبرك وصفتين أجنب ما حصل الطهارة، لم يتمكن من الطهارة مثلا، كان لم يستطع أن يتطهر لا مائيا ولا ترابيا، دخوله ما يكون منافيا للتعظيم بل هو هو جزء بل هو مصداق من مصاديق تعظيم شعائر الله الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث صحيحة بكر ابن محمد، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 16 من أبواب الجناب الحديث الأول الجزء الثاني صفحة 211 بحسب طبعة الوسائل آل البيت. هذا أنت نقيت الوسائل ثاني. الباب 16 من أبواب جناب الحديث واحد الحديث الثاني الحديث الأول الحديث الثاني نفس المضمون لكن مع فارق. محمد بن حسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمد الرواية لا مشكلة فيها سندا، قال خرجنا يعني صحيحة السند خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنوب ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخلنا. هذا يعني شنو؟ يعني أن الجنوب لا يصلح له أن يدخل بيوت الأنبياء بيوت الأئمة، وهذا يعني أنه لا يصح له أن يدخل مراقدهم أيضا، هكذا هو المدعى. الشيخ المصنف يبدأ يرد على كل دليل دليل ويقول هذه الأدلة الثلاثة كما ترى يعني كما تلحظ أن فيها تأملا وضعفا، أما الأول فهو قياس صريح. شنو شنو فرق القياس بعد اذا هيك شنو قيس؟ من قال؟ لا ندري ما هي ملاك احكام المسجد بحيث اختلفت عن احكام امكنة العبادة الاخرى. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاحكام للمسجد ولا ندري، لم ينص الدليل على علة جعل هذه الأحكام للمسجد. لو نص الدليل وقال لا يجوز دخول الجنوب للمسجد لأنه محلا للعبادة أو لشرفه حينئذ أمكن تعميم هذه العلة المنصوصة. من قال بأن إذا توفرت إذا استنبطنا نحن استنبطنا تصورنا إلا في حكم يصح تعميمها لمصداق آخر؟ هذا هو القياس، تحتمل الخصوصية. الشيخ المصنف كان مؤدبا جدا في هذه العبارة، لم يرد أن يقول لم يشأ يقول هذا قياس، قال وأما الأول فالاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية. شنو يعني معناه؟ معنى هذا الحكم الذي قال يحرم دخول الجنوب للمسجد لعله لخصوصية في المسجد، نحن لا نعلم هذه الخصوصية حتى نعممها لمكان آخر، والتعميم هو محض قياسين. هذا رد الدليل الأول على أني قلت لو ثبت الدليل فيفترض بعد تعميمها على ليس فقط لمراقد الأئمة، إنما كل مكان له شرف وصار محلا للعبادة ولم يلتزم أحد بذلك. تلتزمون بذلك لحسينيات، لا تلتزمون بذلك لحسينيات، تلتزمون بذلك لمراقد العلماء العظام الذين تحولت أمكنة مراقدهم إلى محلات بالعبادة، لا تلتزمون بذلك. الدليل الثاني. وأما الثاني فمع أني قلت أنه أخف من المدعى، المدعى تعميم حكم المسجد مطلقا للمراقد، بينما قلت هو أخف، هو يصدق في الحالات التي يكون دخول الجنوب فيها منافل لتعظيم الشعائر، ولا الحالات التي دخول الجنوب فيها لا يكون منافيا لتعظيم الشعائر، بل ربما صار من تعظيم الشعائر، حينئذ لا يشمله هذا الدليل. مع هذا الرد الشيخ المصنف يضيف شيئا ويقول تعظيم الشعائر بجميع مراتبه ليس واجبا. نعم، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر قد تكون في بعض المراتب مستحبة، قد تكون في بعض المراتب واجبة. فإذا قلت بأن ترك مكث الجنوب هو نحو من أنحاء تعظيم الشعائر سلمنا، لكن من قال أن هذا الترك واجب بحيث أن هذا الترك واجب بحيث يصير الدخول محرما؟ من قال ذلك؟ لعل دليل تعظيم الشعائر يكون في بعض المراتب على نحو الاستحباب لا على نحو اللزوم. وأما الدليل الثالث فالرواية ماذا قالت؟ أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ لا ينبغي، فلا ينبغي ليس ظاهرة في الحرمة، لا ينبغي أفضل حالات لا ينبغي أنها ظاهرة في الكراهة، على أن السيد الخوي رحمة الله عليه كلام في ذلك، ولكنه في النتيجة يتفق مع هذا القول أنها لا نستطيع استفادة حكم شرعي منها، وهو حكم دخول الجنوب إلى المراقد المشرفة، على أنه يمكن أن يقال أيضا أن لحياتهم خصوصية، لوجودهم في البيت أحياء خصوصية، غير كون هذا المكان مرقدا لهم لجثامينهم. نعم هم أحياء عند ربهم يرزقون، لكن ليس من كل الجهات بحيث يكون المراد أنهم الآن موجودون في خصوصي هذا المرقد ببدنهم ولحمهم وروحهم. الأرواح موجودة، أرواحهم عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تشرف على كل مكان. ربما كان لحياتهم خصوصية. كيف تقولون أنتم مولاي، كمثال للتوضيح حضرت، كيف تقولون مولاي أنتم أنه يحتمل أن تكون صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور، ويحتمل أن يكون للحضور خصوصية وتنتفي هذه الخصوصية في زمن الغيبة؟ يحتمل أن يكون لحياة خصوصية، يحتمل حتى لو قلنا بظهورها في الحرمة، يحتمل أن يكون لوجودهم دخول الجنوب عليهم بنفس الوجود، دخول الجنوب عليهم بنحو الاختبار، يريد أن يعرفوا أنه جنوب أو لا، فيه خصوصية، لا أنهم أن هذا المكان مجرد مرقد لهم، والذي يدخل لا يقصد الهدف. قصد الهدف بعد لا نحتاج إلى هذه الأدلة. لو قصد انتهاك الحرمات بعد لا نحتاج الى هذه الادله. لو دخل شخص قال هذا بشوف والله هذا الامام شو بيسوي لي، هذا صديق امام لو مو امام، هذا من يقول هذا يعلم يدري منهم شنو، ابدا ثبت انا بدي اشوف، ابدا ادخل جنوب بصرف قذر، هذا انتهاك كل الحرمات، هذا لا يحتاج الى هذه الادله، هذا يكفيه فقط حرمه انتهاك الحرمات، حرمه اسقاط الحرمات بالنسبه لكل مؤمن فضلا عن يكون اماما معصوما. هذه الأدلة الثلاث، وعليه يقول مردودة، وعليه يقول المصنف فالإلحاق، شنو الإلحاق؟ إلحاق المسجد المرقد المشرف بحكم المسجد لابد وأن يكون مبنيا على الاحتياط، دون الفتوى. هنا جاءت العبارة التي ذكرت أنا سوف أبينها لكم إن شاء الله ونبينها سابقا، أن هناك فرق إذا تردون تكتبون، فرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط بالفتوى، فرق. رجوع ابو بصير،
نعم
رجوع من باب الكرامه ابو بصير مثله ويمنع الامام ويقول ويبين ان هذا شيء مكروه، تادب امام الامام لا بد ان يلتزم في المكروه لا ضروره،
ولكن كان هو كان في ذهنه انه الرجوع كان بنحو الالزام، والا لعله قد يكون يعني مع وجود حكم غير الزام
غير متأدب، يكون غير متأدب يكون امام الامام لو لم يرجع، بناء على أن يكفي الأمر استحباب في أن يلتزم، لكن يما الأمر المباشر يعني الآن لو أن إنسان ما أمره الإمام بأمرين ويدرك أن هذا الأمر أمر استحبابي غير ملزم بالإتيان به، والأمر مباشرة خلاف الأدب أن لا يمتثل لهذا الأمر ولو على نحو الاستحباب، ولو نهاها الإمام ولديه ركيزة ومرتكز أن النهي هذا ليس بمستوى الحرمة بمستوى الكراهة ولم يلتزم خلاف التأدب لا سيما أمام الإمام وبحضور الناس لا ضرورة في ذلك. قال وعليه فالإلحاق لا بد أن يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى، فرق بين أن الاحتياط في الفتوى وفتوى بالاحتياط. الفتوى بالاحتياط يراد بها الفتوى بالاحتياط يراد بها جعل الاحتياط حكما شرعيا ملزما بصفته الوظيفة العملية، المطلوبة من المكلف وذلك في مقابل الأصول العملية الأخرى كالاستصحاب والبراءة والتخير، كما لو شك المكلف بأن الذي أمامه هل هو كافر محارب يجب قتله بناء على وجوب قتل الكفار المحاربين، تعرفون الآن لا يجب، ربما يرى البعض أنه لا يجب قتل الكافر المحارب بناء على ثبوت ذلك، أم مسلم لا يجوز قتله، تعرفون انتم دير بالكم هذا الورع في الدماء، تعرفون انتم الان اذا 90% انا اعتقد ان هذا كافر المحارب، بل 95% بل 99% اذا لم تكن اطمئنانا ان هذا كافر المحارب، اذا لم ندخل في حجية الاطمئنان ان هذا كافر محارب، ويحتمل ان يكون 3% مسلم، اصالة الاحتياط في الدماء ماذا تقتضي؟ ان ما يجوز قتله، ترى هذا القتل اللي صاير في الساحة العراقية قتل غير متورع، يعني مع احنا بين طرفين متطرفين، بين طرفين متساهل حد العظم حتى مع الكافر المحارب المقطوع بكفره ومحاربته، وبين طرف متساهل في ورعه فيقتل بعض الناس على مجرد الظن والشبهة والتهمة على انهم يستحقون القتل على كل حال. فحينئذ الفتوى ما هي؟ هاي فتوى بعد، حرمة قتل هذا الإنسان هاي فتوى بعد، استنادا هاي الفتوى مستندة إلى أي شيء؟ إلى أصالة الاحتياط في الدماء، أنتم تعرفون عندنا أصالة الاحتياط في أي شيء؟ في ثلاثة أشياء، دماء وأعراض وأموال، أنا لقيت دينار هنا 50% هذا يشبه الدينار اللي كان بجيبي، بس أحتمل أن يكون للأخ الذي بجانبي هنا أصالة الاحتياط في الأموال تقتضي ماذا؟ أني ما أخذ هذا الدينار لمجرد هذا الظن أن يكون لي. وأيضا أصالة الاحتياط في الفروج، حتى يضربوا لها مثال ما أدري شنو قبل، شلون يمكن أن يصير تصير الشباب في الفروج، يقولون باعتبار البيوت كانت مفتوحة والناس تنام جنب إلى جنب، فلو ظن إنسان أن هذه المرأة زوجته ما يدري، وظن 80-70% بس غير متأكد، لا يجوز له أن يدس نفسه معها في فراشها ولو لمسه، ما يجوز. أصالة الاحتياط في ماذا؟ في الأعراض، يعني يفترض أن يتأكد أنها الزوجة حتى يجوز مسها ولمسها. هذا هاي فتوى، هاي فتوى بعد، فتوى مستندة إلى أصالة الاحتياط، هذه ليست احتياط في الفتوى، هذه فتوى حتى أن هذا جزم من الفقيه لأنه يحرم، غايتها دليله ليس نصا ليس آية إنما أصالة الاحتياط. الاحتياط في الفتوى شنو؟ هي الحالة التي يفتي فيها الفقيه بمسألة استنادا إلى ماذا؟ إلى دليل وليس جازما بوضوح ذلك الدليل. فيطلب من مقلديه، هو استند إلى دليل، افترض آية رواية أصالة، لكن ليس جازما بوضوح ذلك الدليل، فيطلب من مقلديه الاحتياط في ذلك الشيء. للأسف التعبير في الرسائل العملية يصعب تمييز التمييز أن هذا بالنسبة للمكلف العادي أن هذا من الفتوى بالاحتياط أو الاحتياط في الفتوى، إلا الطلبة مثلكم يميز، لأنه إذا قضية قتل قضية أعراض يبين أنه هذا مبني على أصالة الاحتياط بعد. أما إلى أدلة أخرى فحين أدلة الأخرى ماذا؟ لماذا قال أحوط وجوبا مثلا؟ واضح أن الدليل ليس واضحا عنده بنحو الجاز. هسه الأثر العملي لذلك شنو؟ الأثر العملي يترتب في بعض الحالات. الفتوى بالاحتياط لا يجوز فيها الرجوع إلى فقيه آخر عند من يجوز ذلك. شوف تقولي مشهور الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون إذا احتاط الفقيه بالفتوى لم يكن الدليل واضحا فطلب من مقلديه الاحتياط، حينئذ يجوز للمقلدين الرجوع إلى غير هذا الفقيه في هذه المسألة. هذا ما ينفي للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه من أنه مع أنه يقول في بعض المسائل على الأحوط وجوبا إلا أنه لا يجوز الرجوع إلى غيره، ما أدري مستند في ذلك ما هو، ربما. وأيضا هذه المسألة هذا الفرق مبني على الرأي المشهور القائل بعدم جواز التبعيض في التقليد، وإلا من يقول بجواز التبعيض بعد لا فرق عنده أن يكون احتياط وجوبي أو غيره، حتى لو قال حتى لو كان جازما في الفتوى وليس احتياط وجوبي، حتى لو كان فأنت تستطيع أن تبعض في هذه المسألة وتقلد غيره في هذه المسألة حتى لو كان جازما. من يجوز التبعيض في التقليد طبعا بشروط ليست مطلقة، لست بصددها الآن. كيفية الغسل، الغسل على نحوين، ارتماشي يغمس فيه أو يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة عرفية، وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. أحتاج إلى شوية توضيحات. شوفوا تقول المقصود بالارتماشي أن يكون البدن في لحظة ما جميعه تحت الماء. الارتماش في اللغة معناها التغطية، يقال رمسه في التراب غطاه به. الرمس هو التغطية والستر. فالمراد بالارتماس أن يكون جميع البدن من الرأس إلى أخمص القدم تحت الماء في لحظة معينة، ماء في لحظة من اللحظات، بحيث إذا كان بعض الرأس خارج الماء لا يصدق أنه ارتماس، وبحيث إذا كان بعض القدم موغلا في الوحل لا يصدق أنه ارتماس. الارتماس هو أن يكون جميع البدن في لحظة من اللحظات تحت الماء. كيف يتحقق هذا الارتماس؟ مرة بالدفعة الحقيقية. شنو الدفعة الحقيقية؟ في لحظة ينزل، هذه الدفعية. ومرة تقول بالدفعة العرفية، يعني ينزل تدريجا، تقول ينزل تدريجا يعني شوية شوية تنزل الأقدام، ينزل إلى المستوى الأعمق في الماء، يصعد الماء إلى منتصف الجسد ثم يصعد إلى كذا. لكن لابد أيضا في هذا أن في لحظة من اللحظات سيغطي الماء جميع البدن. لا مشكلة، لا مشكلة في التدريجية، لا مشكلة في التدريجية ما دام يتغطى الماء في لحظة من اللحظات بجميع البدن. خب الآن المشهور لا يشترط الدقية، يشترط الدفعة العرفية. كيف تتحقق الدفعة العرفية؟ شلون تتحقق الدفعة العرفية؟ ينزل قليلا قليلا عند العرف هو التمس، يصدق عليه أنه ارتمس ارتماسة واحدة. توجد حالة ما مفقودة عند الفقهاء. شنو حالة؟ حوض ماء بدرجة مثلا، نزل رجليه نزل الماء، الآن كل أتكلم عن ارتماس، ثم انتظر 10 دقائق ثم نزل الجزء الثاني مما بعد القدمين، ثم انتظر 10 دقائق ثم نزل. هذا لا دقة ارتماس ولا عرفا ارتماس. ماذا تقولون به؟ سؤال، ماذا تقولون؟
لأنه هناك الموالاة المشتركة في العمل الواحد، يقول ما في الموالاة في الأعضاء ولكن يخالف الموالاة في العمل الواحد.
وين هي الموالاة بالترتيب بالارتماس؟
في العمل الواحد
ما عندنا احنا كلها شروط
الترتيب. الموالاة واحد مو غير الترتيب.
اقول هذه كلها مشتركه في الغسل الترتيبي.
حتى الموالاة؟
طبعا. لانه هناك دائما متحقق قضية الموالاة. فما مبعوثة. واضح الفكرة؟ هذه التي يراد يفترض من يقول باني اقصد الدفعة العرفية وليست الدقية، يفترض ان تكون هذه الحالة خارجة. ليست عرفية الحالة. خارجه. لكن في الحقيقة لو ان الانسان نزل بها الطريقة، نزل الطريقة ثم عندما في اخر جزء من رأسه نوى الغسل الارتماسي في الماء، شو المشكلة؟ واضح الفكرة؟ لا مشكلة. شنو؟ اذن هم يريدون ان يخرجون في الحقيقة الحالة التي يكون فيها التدريج، لكن لا تكون فيها جميع اعضاء البدن في لحظة واحدة تحت الماء. شلون؟ رمس اليد ثم اخرجها، رمس اليد اليمنى ثم اخرجها، رمس اليد رمس الرجل اليمنى ثم اخرجها، ثم بعد رمس الرجل اليسرى. هذا وان في النتيجة رمس جميع الاعضاء، لكن لم تكن جميع الأعضاء في لحظة ما تحت البدن، فهذا ليس غسلا ارتماسيا وليس ترتيبيا. لأن يفترض بعد إذا كان يريد الترتيب لابد من توفر شروط الغسل الترتيبي. انتبهين هذا وياي الحالات. وأما كل حالات الارتماس فيما لو صدق في لحظة ما أن بدن جميعه تحت الماء فهو ارتماسي. كيف نزل؟ فهو ارتماسي. غاية الأمر لا خلاف سنية متى ينوي بحثه لا أدخل فيه. لمتى ينوي؟ البعض يقول يكفي أن يرمز جميع بدنه في الماء ويحرك بدنه تحت الماء، والكثير من الفقهاء لا يقبل بذلك، يقول لا بد من أن يبقى جزءا من بدنه خارج الماء ثم ينوي بعد ذلك الغسل الارتماسي فيغطس جميعا. كثير من الفقهاء لا يرضون بأنك دخلت تدريجيا إلى الماء، دخلت تدريجيا إلى الماء وغطى الماء جميع البدن، ثم في داخل الماء تحرك بدنك بنية الغسل الارتماسي. هنا البعض لا يقبل بذلك. ليش؟ يقولون شنو هو الارتماس؟ إحاطة الماء بالبدن، أمرمس البدن بالماء. يختلف النية بحسب هذين القولين، لا أريد الدخول في ذلك. إذن الارتماس هو هذا هو شرطه، أن يكون جميع البدن في لحظة ما تحت الماء بغض النظر عن قضية النية، بحيث لا جزء من الرأس خارج الماء ولا جزء من القدمين داخل الوحم. وأما الترتيبي فهو أن تدخل عضوا عضوا، سواء تصب الماء أو ترمسه لا فرق، أيضا يسمى ترتيبيا. لكن عندما يكون ترتيبيا ماذا يفترض؟ أن تتوفر شروط الغسل الترتيبي. بعد الا شروط الغسل الترتيبي فيه الترتيب، فيه امور اخرى. واضح؟ نعم. قال اذا شنو العرفية؟ نعم العرفية مقابل مان، مقابل الدقية. شنو مقابل الدقية؟ يعني الدقة العقلية، بحيث يصدق على الشيء ارتماسة واحدة دقتها لا يسرى ذلك. كيف في العرفية؟ لكن قل تخرج حالة، تخرج حالة هي ارتماس، هي ارتماس لكنه ليس لا دقيا ولا عرفيا. اللهم إلا أن يقال أن هذا في النزول التدريجي غير محسوب، المحسوب اللحظة الأخيرة الجزء الأخير الذي بقي وارتمت ونوى وارتمت، هذا لا يحسب، هذه مقدمات الغسل الارتماسي. إلا أن يقال ذلك، أنا أريد أوضح فقط حتى ما تقولون أنه هذه الطريقة غير جائزة، الطريقة الثالثة جائزة. نعم صحيحوها بمعنى أن هذا النزول التدريجي 10 دقائق بعد 10 دقائق مقدمات الغسل الارتماسي، والغسل الارتماسي الحقيقة الذي حصل هو عندما بقى جزء أخير من الرأس ثم ارتمت، فصارت هذه الدفعة عرفية. قال وأما جواز الارتماس فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله، هذه الصحيحة مروية في الباب 26 من أبواب الجناب الحديث الخامس الجزء الثاني صفحة 230 بحسب طبعة البيت. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال، هذا الرواية مرت علينا في أبحاثنا الماضية. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك، هذا بعدنا بعد جملة من الأمور الاستحبابية، وجب ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك.
هذا الرواية ما ترتيبي، نقبل كل رواية جواز صحة جرانا بيعبد ان رجل الجنة مرتبس الماء.
لا لا شنو بعدنا، عندنا الرواية نفسها بعدين ذيلها الارتماسي. طبعا ابدا اقرأ الرواية كلها حتى تكون تنفي. قال ومرافقك او في المصدر مرافقت، وشرحنا شنو سابقا هذه المواضع التي تحت الأبطين، تذكرون احنا شرحناها سابقا هذه الرواية. قال ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء امتسته الماء فقد انقيته ولو ان رجلا. هذا هو الاستدلال، هذا ذيل الرواية هو الاستدلال. ولو أن رجلا في المصدر لا توجد رجلا، العفو، ولو أن رجلا جنوبا في المصدر لا توجد جنوبا، أكيد لا يبقى. لا يبقى. في الوسائل موجود جنوب، لكن في المصدر هذا الرواية روي الشيخ الطوسي لا يضر لأنه الكلام كله عن الجنابة. ولو أن رجلا جنوبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. بعد هذا واحد من شروط الغسل الترتيبي تدلك الجسد، لأن الغسل التركيبي نتوقع أن غمس عدم غمس الماء داخل الجسد داخل الماء يحتاج إلى إمرار اليد. إمرار اليد ليس شرطا، إنما لتيقن من وصول الماء إلى شنو؟ إلى البشرة، فلا يحتاج إلى التدليك. وهذه الرواية واضحة وصريحة. قال لو ولو أن رجلا، هذا ذيل الرواية، هذا ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإلا يدلك جسده، وغير هذه الرواية. توجد روايات كثيرة تدل على ذلك. وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية، على بعد احنا قلنا شنو فعل الدفعة العرفية والدقية، فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السلام ارتماسة واحدة، ولا يقصد الارتماسة الواحدة بالمعنى الدقي بالمعنى العقلي، إنما يقصد ما يصدق عليه عرفا أنه ارتماسة واحدة. يعني خوف إذا جاء واحد رمس نصف جسمه وطلع وراح في الساعة وإجا، صحيح لا يسترق موالات، بس هذا خب لا يصدق عليه غسل ارتماسي، ورمس الجزء الثاني، هذا عند العرف ارتماسة واحدة، ليست ارتماسة واحدة. قلنا هو قاعد من التدقيق المتواضع سر هذا قال قرين انه ظاهر من الروايه
جميع
الاجزاء في الماء دفعه واحده في نفس اللحظه. واما جواز التركيبي، واما جواز التركيبي يعني الغسل التركيبي، فالصحيحة الزرارة الاخرى قل كيف يغتسل الجنوب، هذه الصحيحة موجودة في الباب 26 نفس الباب الحديث الثاني، نفس الباب الحديث الثاني. قال وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن قريظ عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها في الماء، يعني فين لما شنو يعني لما بيدي مني غمسها، ليش هذا طبعا هذا وين الشرط وين نحتاجه وين في الماء القليل احسن سوم. ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه، هذا بعد شنو نتكلم عن جواز الترتيبي، ثم صب على رأسه ثلاث أكوب، وهي شروط الثلاث أكوب في الكفين نتكلم عن الماء القليل، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزى. شوية خلي نقرأ العبارة تبهول زين. قالوا أما جواز الترتيبي فلصحيح الزرار الأخرى قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء نقاط، ثم المصنف قاعد يحذف من الرواية، ثم صب على رأسه ثلاث أكوب، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. شوفوا التبول، المشكلة في هذه الرواية عدة أمور. المشكلة الأولى عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فهي مضمرة ويرجع فيها نفس الكلام السابق تتذكرون صفحة 32 من الفقه الاستدلالي، انه قلنا ان الإضمار يوجد فيه رأيان، رأي يقول وهو المشهور وهو المعروف اذا كان المضمر مثل زرارة مثل حريز مثل محمد بن مسلم فلا مشكلة، لأن هؤلاء فقهاء الشيعة ولا يسألون فقهاء آخرين إنما يسألون الإمام. وأما إذا كان المضمر رجل غير معروف بالفقهاء لكن غير معروف بالفقهاء فإن الممكن جدا أن يسأل فقيها وبالتالي الرواية تكون صعبة. ورأي يقول لا كل المضمرات حجة، هذا الذي يظهر من المصنف أنه يتبناه، ربما يتبناه، وهو أنه الذي أضمر، تذكرون صفحة 32 الذي أمر الإضمار غير محمود في اللغة العربية، فلا بد أن يكون المضمار على أن الضمير يعود على إنسان معهود عند المتكلم والسامع، ولا يفترض أن يكون معهودا غير الإمام. ولو قلت ربما كان عهدا ذكريا بين المتكلم والسامع في غير الإمام كانوا يتكلمون عن زرارة مثلا عن فقيهم. قلنا إن المتكلم الراوي الأول يريد أن ينقل رواية لجميع الأجيال، وبالتالي يفترض أن لا يكتفي بهذا العهد، إنما يفترض أن يكتفي بالعهد الذي يكون المضمر معروف عند جميع الأجيال وليس ذلك إلا الإمام. لكننا قلنا أن هذا يفترض أن يثبت بعد نفي شيئين، بعد نفي أن هذه الروايات من أصلها هكذا كانت، بينما لو قيل أن هذه الروايات نقلت من أصول، وزرارة مثلا في هذه الرواية في الأصل المكتوب عنه كان قد قال قبل هذه الرواية: سألت الإمام أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم في الرواية الأخرى قال قلت له، ثم عندما جاء أصحاب المجاميع قطعوا هذه الروايات دون أن يعود بالضمائر إلى محلها. هذا بعد لا يكون صحيحا هذا الرأي، إلا أن تقول إن أصحاب المجاميع أدق من ذلك يفترض حينما قطعوا لابد أن يرجعوا الضمائر، وإنما هكذا كانت في الأصول، هكذا كانت في الأصول دون أن ترجع إلى ضمير سابق. إذا لديك دليل على ذلك يثبت الرأي الثاني، والظاهر أنه لا دليل يجعل الفقيه مطمئن وجازم بأن هكذا ورد في الأصول دون أن تستند على رواية سابقة. المشكلة أن في الرواية شنو؟ أنها أخف من المدعى. شوي انتبهولي، ما هو المدعى في الترتيبي؟ شنو الترتيب الذي ذكره المصنف؟ شوي انتبهوا، شنو الترتيب الذي ذكره المصنف؟ غسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن ثانيا، ثم الطرف الأيسر ثالثا، هكذا قال. ولذلك ماذا قال؟ والصحيحة بعدين أجي إلى تطبيق العبارة. شو عبارة؟ بس أقرأ العبارة حتى أقولكم شنو الرواية، شنو المشكلة الثانية. والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم. يا هو شكل المتقدم، الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن ثانيا، ثم الطرف الأيسر ثالثا. والصحيح أن الصحيحة ليست واضحة في ذلك. واضحة في الترتيب بين الرأس والرقبة أولا ثم البدان، وليست واضحة في الترتيب بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر. اقرأوا. قال: ثم صب على رأسه ثلاث أكف. ثم شنو ثم؟ شنو تقتضي؟ التراخي والترتيب. ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، بعد ما قال ثم، قال وعلى منكبه الأيسر مرتين. أصلا نفس الرواية هذه ليس الظاهرة بالترتيب بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر. واضح الفكرة. الإمام ماذا؟ الإمام تكلم عن رأس ورقبة أولا، ثم تكلم عن طرفين، غايتها لا بد أن يقدم طرف في بيان الكيفية. هذه الرواية ليست واضحة في الترتيب بتقديم الطرف الأيمن على الطرف الأيسر. هذه المشكلة الثانية في الرواية. لا يفيد الترتيب، لا يفيد الترتيب، الواو لا يفيد الترتيب.
عبق بثم
وين؟ رأس ورقبة ثم الطرف الأيمن، خلاص عندنا رأس ورقبة أولا ثم طرف أيمن، ثم الطرف الأيمن والطرف الأيسر صار واحد بدل وين؟ الواو لا تفيد الترتيب.
كانوا
يقدر وثم الطرف الأيمن، لا هم ايش بنوا؟ لا تدون دخلوا في التفاصيل بعد. بنوا أن الرواية تتكلم عن ثلاثة أجزاء: رأس ورقبة وطرف أيمن وطرف أيسر، وهذه الثلاثة أجزاء جاءت مترتبة في الرواية، وهذا ليس صحيح. الرواية لا تتكلم عن ثلاثة أجزاء، الرواية تكلمت عن رأس ورقبة وتكلمت عن طرفين، غايتها لا بد أن يعبر الإمام بتقديم أحد الطرفين على الآخر، يعني باللفظ، ولا يقصد الترتيب في تأدية الغاسل. هو لا بد أن يقول، إما أن يقول ثم، طبعا لا نستطيع استعمالها دليلا على عدم وجوب الترتيب، نقول ليست صريحة في وجوب الترتيب، لأنه لو كانت، لو أردنا أن نستعملها دليلا على عدم وجوب الترتيب بين الطرفين، نقول ليش الإمام يقول، نقول الرأس والرقبة أولا ثم البدن، لكن لأن الإمام بصدد ببيان الكيفية فتكلم عن طرفين لكن لم يفصل بين الطرفين بثم فنقول ليست صريحة في بيان الترتيب بين الطرفين. هي ليست دليلا على عدم وجوب الترتيب بين الطرفين لكنها لا تصلح دليلا أن تكون لا تصلح أن تكون دليلا على وجوب الترتيب بين الطرفين.
شنو؟ الإمام عليه السلام فرق بين الرأس والرقبة ثم قاس على جانبك الأيمن والأيسر.
ما عاد تفصيل هنا الطقاق
الشيء. والأيسر.
شركة في حالتين. هل قاعدة لا تنطبق هنا؟
لا شوف هو ما هو ما هو يعني الإمام وضع عنوان عنوان الأيسر وعنوان الأيمن. تحول على البدن.
خب أنا أنا هم بقول لك شيء يقول. وأنا أحتاج الجزم لو أنت تساعد. أنا أحتاج الجزم حتى أثبت الترتيب.
نعم.
شال الإمام ما يعرف ليش قال ثم الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن. خب هم لازم يقول ثم الطرف الأيسر. ليش ما قال؟
من الراوي
اذا شوف خلاص كان انا كان شلون ادب اذا لم يحصل عندي جزم هذا مين يعني انا الذي احتاج الى جزم في الاستدلال نقرا قال اذا تقول بعد كل ارسلت الروايه كيف نقول الراوي نقلت معنى يمكن شان المعنى يريد الامام كذا قال شنو ما تصير استدلال ولا تصير قال خلينا نقرا الروايه قال وبها يقيد اطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيح الزوار الاولى. شوف انتبهوا لي هل تعرفت فائدة ليش قرأت الصحيحة الاولى انا كاملة الصحيحة الاولى اهل يقصد فيها الصحيحة الواردة في الفقرة واحد الفقرة واحد ما موجودة بهذه العبارة لكن هنا موجودة المصنف فتحقه فاحتاجيت ان اقرأ لكم الرواية كاملة. شوف الرواية تقول صحيح الزوار الاولى اللي قلنا ولو ان رجلا جنبا ارتمت في الماء ارتماته واحده لكن قبل شنو قال؟ قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك هذه مطلقه من القرن الى القدمين لم يتكلم عن ترتيب لكن بهذه الروايه نقيد هذا الاطلاق ونقول تلك الرواية لم تكن بصدد البيان من جهة الترتيب المطلقات لم تكن بصدد البيان من جهة الترتيب وهذه الرواية التي بين أيدينا تقيد وتأمر بالترتيب هل هي ترتيب بين الرأس والرقبة ثم البدن أو ترتيب بين الرأس والرقبة ثم الأيمن ثم الأيسر لا مشكلة المهم تقيد هذا الإطلاق لأن أنا ورواية زرارة الأولى أصلا لا ترتيب حتى بين الرأس والرقبة ثم البدن لا ترتيب أصلا بإمكانك أن تبدأ بالطرف الأيمن قبل الرأس لكن بهذه الرواية وهي رواية زرارة الثانية نقيد إطلاق رواية زرارة الأولى ونقول أنها لم تكن في مقام البيان من جهة الترتيب قال ولا يضرها الأضمار هتيا يا زرارة الأولى هتيا يا زرارة الأولى نفس الرواية الواردة في فقرة واحد ولذلك تحتاجون حتى يبين عندكم هذا مو نفس الرواية بالفقرة واحد حتى يبين عندكم هذا مو نفس الرواية يحتاج قبل ولو أن رجلا تحطوا النقاط يعني أكو حدث حتى تعرفون أكو حدث تراجعون المرضى قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ولا يضرها الأضمار يتكلم عن يا أضمار هسه صحيح الزرارة الثانية الأخرى بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضر الأضمار مطلقا لبيان تقدمت إليه الإشارة سابقا وين تقدمت صفحة 32 من الكتاب من نفس الكتاب الفقه الاستدلالي قال خلونا نكمل سبحاننا شوية نكمل هالفقرة قال والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بشكل متقدم إذا تردون تكتبون بين قولين ليست واضحة في ذلك ليست واضحة في الترتيب بين الطرفين بين الجانبين نعم هي واضحة في الترتيب بين الرأس والرقبة ثم البدن قال إلا إنه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين الدور يريد يقول بأنه لا يعتبر يمكن أن يستدل على عدم الاعتبار بين الجانبين لا بسبب عدم وضوح هذه صحيحة صحيحة واضحة كما يدعى أنها ترتب بين الجانبين، لكن توجد رواية أخرى وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله، هذه الرواية مروية الباب 38 من أبواب الجنابة الجزء الثاني صفحة 257. نقرأ الرواية، الحديث 6. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الصعباطي، هذا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه له طريق إلى عمار بن موسى وطريق صحيح لا مشكلة فيه، أنه سأل أبا عبد الله، وهو موثق بعمار بن موسى الصعباطي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد انتشطت بقرامل. القرامل هذا الذي تضعه المرأة في رأسها من صوف من شعر من بريشة قبل هذه القراصات الحالية، منزلة القراصة يعني الذي تشد شعرها فيه، في لسان العرب وردت هذه، يقول ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو بريشم، الذي يرد راجع لسان العرب القرامل هذا معناه، معناه ما وصلت به المرأة شعرها من شعر أو صوف أو بريشم. قال لا 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 مو شد، لا لا انتشفت انتشفت شعرها، ما مقصود التويل، ما مقصود التدليس، ظاهر الشاد واللف وهكذا. قال عن المرأة تغتسل وقد انتشفت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجيها من الماء، قال مثل الذي يشرب شعرها، او ربما ما قال الشيخ حيدر لا مشكلة في ذلك، مثل الذي يشرب شعرها، شعرها وثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت تصب ثلاث حفنات على الرأس ثم تصب حفنتين على اليمنى ثم حفنتين على اليسرى ثم تمر اليد على الجسد كله. لو كان المراد الترتيب لكان المفروض ان الامام ماذا تصب حفنتان على الطرف الايمن، ومن المستحيل ان تكفي الحفنتان على الطرف الايمن، تمر على الطرف الايمن كاملا، تمر لا تحتاج الى تدليك الخب، ما يمكن، لابد ان تمرر يدها على جسدها حتى يصل الماء للمواضع الذي التي لا يصل اليها. وبما انه لم يقل ذلك قال وحفنتان على الايسر ثم تدلك جميع الجسد، هذا يعني شنو؟ خب الغسل برمي الحفلتين على الطرف الايمن لم يتحقق، غسل الطرف الايمن بمجرد رمي الحفنتين لم يتحقق، يحتاج الى امرار لليد على الجسد، لكن مع ذلك الامام قال لا، ثم ترمي تصب حفنتين على الطرف الايسر ثم تدلك جسدها. وهذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في ان لا ترتيب بين طرفين. نعم ثلاث حفنات، انت تقول خب حتى لا ترتيب حتى لا رزاه، نقول من المقبول جدا ان تكفي ثلاث حفنات للرأس لانه منطقة قليلة وحتى ربما لا يحتاج الى الامرار، هكذا يقول المدعي. خلنا نقرأ الرواية. قال المرأة تغتسل وقد انتشفت بقرامل ولم تنقص شعرها كم يجزيها من الماء، قال مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله بتقريب أن حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون إمرار اليد، والمفروض أنه عليه السلام ذكر الإمرار بعد الصف على الأيسار، وعليه يلزم حمل الصحيحة يا صحيحة زرارة، يلزم عليه يلزم حملها على الاستحباب، بس لا نحتاج، بل هي أصلا ليست واضحة في الترتيب بين الطرفين، واضح الفكرة بل لا نحتاج. تبقى مسألة وهي لماذا قال المصنف قد يقال بعدم اعتباره، هذه رواية وكأنها واضحة في عدم وجوب الترتيب، لماذا قد يقال، قد يقال لما؟ واضح فكرة؟ واضح؟ ليش؟ لأن بعض المشهور أجاب عن هذه الرواية بأن ثم تمر يدها على جسدها كله، أن مقصود الإمام ثم تمر يدها على الطرف الأيمن بعد صب الحبنتين عليه، ثم تمر يدها على الطرف الأيسر بعد صب الحبنتين عليه. وهو كما ترى ما أدري منين استفاد هذا المشهور هذا الجواب عن هذه الرواية. يقول الإمام يقول ثم تمر يدها على جسدها كله، خب مفروض أن يقول لو كان كما تقولون تصب حبنتين على الطرف الأيمن ثم تمر يدها عليه ثم تصب حبنتين على الطرف الأيسر ثم تمر يدها عليه. أحكام خاصة بغسل الجنابة تأتي، والحمد لله رب العالمين.